ولانا وتمحو الغبار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يأتي الله عز وجل وليس عليه خطيئة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هنيئا لمن ابتلي في هذه الدنيا، لأن هذه دلالة وأمارة أن الله عز وجل يحبه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. هنيئا لك يا من ابتليت في هذه الدنيا. نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم ممن يقفون أمامه وليس عليهم خطيئة يا رب العالمين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخيرات والبركات. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسرتي، هذا البرنامج الذي يناقش قضايا تربوية أسرية واجتماعية، نهدف من خلال هذا البرنامج الارتقاء بوعي الإنسان نحو الأسرة. هذا البرنامج يأتيكم أسبوعيا مباشرة عبر قناة زاد العلمية مع ضيفنا الدائم الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة. حياك الله بحمزة.
أهلا وسهلا بك، حياك الله وحيا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله. مشاهدينا الكرام، نسعد باستقبال أسئلتكم ومشاركاتكم على الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. بإذن الله سيكون موضوع حلقتنا لهذه الليلة عن فقد الأحبة، وهو استكمال للحلقة الماضية. نذكركم مشاهدينا الكرام بالسؤال التفاعلي لهذه الحلقة، والذي يقول: هل من دروس وعبر تعلمتها من فقد أحبابك؟ ما هي؟ مشاهدينا الكرام، ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على صفحة القناة حتى نثري هذه الحلقة بتعليقاتكم وفوائدكم القيمة. شيخنا، لعلنا نبدأ حديثنا عن فقد الأحبة في الحلقة الثانية، عن حال الدنيا وقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، وأن الإنسان يعني يصبر في هذه الدنيا على أقدار الله التي هي مكتوبة في الأزل، وكما يقولون أن الدنيا لا تصفو لشارب ولا تحلو لصاحب.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على الداعي إلى رضوانه سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا ومعلمنا وهادينا محمد صلى الله عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أثني بالتحية لك أخي عبد الله، وأحيي إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. تحدثنا في اللقاء السابق عن فقد الأحبة، وقلنا أن هذا شيء موجع مؤلم ومفزع، وأن الدنيا طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأقداء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. نحن إنما خلقنا للبلاء، للتمحيص، للاختبار، ليرى الله عز وجل منا ما نفعل من أقوال وأفعال في لحظات السراء والضراء، فيما نحب وفيما نكره، فيما نأمل وفيما نتألم. المؤمن يجعل هذا وذاك مطية للوصول إلى رب البرية سبحانه وتعالى الله. فإنه إن أصيب بالسراء شكر مولاه الله عز وجل واستعان بنعمة الله على مرضه فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء والمصيبة والبأساء فإنه يصبر على ذلك ويفيض الأمر لرب الخلق والأمر سبحانه وتعالى، ويحتسب ذلك عند الله عز وجل، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيب. ولذلك يفوض الأمر لله عز وجل، ويرضى بقضاء الله وبقدر الله، ويرى الله منه الصبر والاحتساب والجلد والمصابرة، وبالتالي يكون ذلك خيرا له في الدنيا والآخرة. الدنيا أصلا هي دار البلاء والتمحيص، الذي خلق الموت والحياة
ليبلوكم
اختبركم. الاختبار بعض المرات بأشياء تحبها، وبعض المرات بأشياء تكرهها. يختبرك الله عز وجل أحيانا بأشياء أنت تتمناها وتبتغيها وتشتهيها، وأحيانا يبتليك الله عز وجل بأشياء تكرهها وتبغضها، وبالتالي الله ينوع عليك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وفي الأساس أن الدنيا سجن المؤمن،
الله أكبر،
وجنة الكافر، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بحقيقة هذه الدنيا. يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر.
هذا في الأصل،
هذا أصل الدنيا
حقيقة.
ويحضرني في هذا قصة وقعت لأمير المؤمنين في الحديث، لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى،
رحمه
شارح الصحيح صحيح البخاري في فتح الباري. يعني كان يوما يمشي وله أبهة وجمال وكمال، وكان الطلاب يحفون به من كل جانب في منظر مهيب يأخذ بتلابيب القلوب. فمر عليه يهودي فقير مسكين من يعني ضعفة الناس، وقد بدأ الفقر عليه والغلبة والحاجة والمسكنة. فمر به فنظر يعني رأى ما هو فيه وما ابن حجر فيه، فاستوقفه وقال يا إمام تزعمون أن نبيكم، اللهم صل على نبينا محمد وعلى أنبياء الله وعلى كل نبي ورسول، قال تزعمون أن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وانظر ما أنا وأنت فيه، أنت في جنة وأنا في نار في عذاب.
سبحان الله.
ففطن الإمام رحمه الله تعالى ابن حجر لمعنى عظيم، وقال له نعم، إنه مع ما ينتظر لي عند الله عز وجل بفضله وكرمه أكون في الدنيا كأنما أنا في سجن، وأنت مع ما يدخل لك من عذاب الله تبارك وتعالى إن بقيت على هذا الدين المحرف فأنت في جنة قياسا لما ينتظرك من عذاب الله في يوم القيامة.
سبحان الله.
هكذا الدنيا هي في الحقيقة امتحان وتمحيص واختبارات. وبالتالي يا أخي الكريم لابد أن نوطن النفس على هذا، عشان تنجح من سنة دراسية إلى أخرى لابد من اختبارات، ولابد من حفظ، ولابد من مراجعة، ولابد من حضور، ولابد من اهتمام، ولابد من إرضاء للمعلم حتى تنجح في النهاية. قد يمكن أن يعني تجلس مهملا ولا تستعد ولا تجتهد ولا تبذل أي جهد، وبالتالي في النهاية النتيجة معروفة محسومة سلفا، راسب
نعم.
غير ناجح. بالتالي يا أخي الكريم نحن إذا علمنا أننا في مهمة عمل في ميدان اختبار في مضمار تمحيص من الله عز وجل سنري الله من أنفسنا خيرا، لأني وطنت نفسي أنا سأبتلى أنا سأختبر وأحتسب عند الله، كما ذكرت حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أن البلاء يقع على المؤمن حتى يخرج من الدنيا وليس عليه خطيئة.
الله أكبر.
ليس شيء عند الله بالمجان. البلايا الرزايا التي تقع علينا هي في الحقيقة زيادة في رصيد المؤمن عند ربي عز وجل. لذلك أعظم من أوذي وأشد من ابتلي هم أنبياء الله ورسله. عندما دخل ابن مسعود على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يجود بنفسه في مرض موته، قد تغشاه من كربات الموت ما تغشاه، فأخذ عبد الله يده فوضع على رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يسكب عليه من الماء عليه الصلاة والسلام، وكان له خميصة تبل بالماء البارد ويضعها على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. فقال ابن مسعود يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، يعني أنا أرى فيك الألم والشدة من السقم والمرض، إنك توعك وعكا شديدا. قال نعم، إنه ليشدد علينا معاشر الأنبياء.
الله أكبر.
ويأتي السؤال، لماذا الله عز وجل يشدد على الأنبياء والرسل؟ ألهوانهم على الله؟ ألقلة منزلتهم عند الله؟ لا والله، وإنما لكرامتهم على الله. الله يزيدهم في البلاء ليزيدهم في العطاء،
لأن مقامهم عند الله عز وجل
عظيم. ولذلك عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام مات شهيدا، مات بالسم.
الله أكبر.
بالسم، وكان السم يأتيه في كل عام، في كل عام من حين أكل السم في السنة السابعة في خيبر، وفي كل عام يتعوده المرض والألم في نفس الفترة، حتى قال لعائشة يا عائشة وما أراه إلا أوان انقطاع أبهري، إنها الأكلة التي أكلت في خيبر.
سبحان.
وما زال السم يفور في جسده الشريف حتى مات به عليه الصلاة والسلام. طيب ليش؟ لينال كرامة الشهداء عند الله عز وجل، ليكون ذلك البلاء زيادة في قدره عند ربه سبحانه وتعالى. يقول إني أوعك وعك الرجلين منكم، يعني أنا إذا أنت مرضت بحجم معين أنا ضعفك، يعني أوعك وعك الرجلين منكم، أشد ما يمكن البلاء على الأنبياء والرسل. لذلك نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي في بدنه ومرض وعانى وكابد صلى الله عليه وسلم، ليس لهوانه على ربه وإنما لمنزلته عند الله ليزيد له في العطايا والأجر والثواب. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت، قال يعني وإن عظم الجزاء على عظم البلاء.
نعم.
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله عليه السخط.
ولعل الحديث الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبتل المرء حسب عمله، فإن كان في دينه صلابة شدد في ابتلائه، وإن كان في دينه رقة.
الله عز وجل رحيم عليم سبحانه وتعالى، ما يصلح لعباده أحيانا لا يصلح لك للبلاء، لأنه لو كنت في نعيم لربما كفرت وطغيت، كلا إن الإنسان يطغى أن رآه واستغنى. ربما من رحمة الله أن تقع لك البلايا والرزايا والمحن فيأخذ منك حبيبك، ليش؟ عشان قلبك يتعلق به سبحانه وتعالى، ما تتعلق بحبيب إلا هو، ويأخذ منك المال حتى تتضرع إليه وتدعوه وترجوه وتظهر الفاقة والمسكنة بين يديه عز وجل فتنال خير الدنيا والآخرة. وربما يحرمك مما تشتهي، لماذا؟ لأنه أعلم سبحانه وتعالى بأن هذا الذي تشتهيه ربما يؤذيك في دينك ودنياك، فيحميك عنه ويصرفك منه. لماذا؟ ليدخل لك ما هو أكرم منه وما هو أعظم منه. لذلك عندما جاء الخبر في قصة الخضر وموسى، عندما التقيا بغلام فقتله الخضر، لقد جئت شيئا نكرا، فبين له أن الله عز وجل من رحمته بهذين الأبوين أن مات هذا الطفل وهو صغير، لأنه طبع على الكفر، ولو أنه عاش لسامهما عذابا وربما لحولهما إلى الكفر.
فهو خير،
فهو خير لهما. فالله عز وجل رحيم كريم، أقداره تدور بين الحكمة والرحمة سبحانه وتعالى. أرحم بنا من أنفسنا ومن والدينا ومن الناس أجمعين. ليس شيء عند الله بالمجان، أحزاننا، دمعاتنا، آهاتنا، أحزاننا، الكآبة التي تعترينا، الضيق الذي يبتلينا، هذه الأشياء في الحقيقة لن تمضي سدى.
أجور مدخرة عندك.
حتى الشوكة يشاكى، الشوكة تشاء يشاك بها المؤمن في جسده له بها أجر، والهم يهمه والبلاء يصيبه، ما من وصب ولا نصب ولا هم حتى ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من خطاياه، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأني كما ذكرت الله عز وجل لا يضيع على عبد المؤمن مثقال ذرة ولا وزن خردلة، بل يدخر ذلك له عنده سبحانه وتعالى، وربما يزيد من البلايا عليه. بعض المرات تقول والله يا أخي هذا إنسان صالح، لكن ما يخرج المصيبة يقع في مصيبة،
نعم،
فتظن به سوءا،
يأتي الشيطان للإنسان
تظن به سوءا، يعني كما حصل مع يعني نبي عظيم من أنبياء الله أيوب عليه السلام، يعني قلاه أهله وتركه أصحابه وقالوا إنما يعني وقع عليه هذا البلاء العظيم أكثر من 17 عاما وهو في يعني هجره حتى أقرب الناس، لم يبقى له إلا زوجة واحدة ترعاه وتعتني به، يعني يقول والله لقد أحدث هذا العبد ذنبا ما أحدثه أحد من العالمين،
وكأنه عقاب،
وكأنه عقاب، وهو في الحقيقة تمحيص وزيادة أجر. ولذلك انظر ثناء الله عز وجل على أيوب عليه السلام، نعم العبد إنه أواب. تأمل هذا المدح والثناء والإطراء من رب الأرض والسماء، من خلقه؟ من هداه؟ من صبره؟ من رفع قدره؟ من أعظم أجره؟ إنه الله. ثم بعد ذلك يثني عليه ويقول نعم العبد إنه أواب.
سبحان الله. يعني هذا يدفعنا لمقولة أن من المحن يعني تخرج المنح،
نعم.
والإنسان يعني قد يبتلى في الدنيا، وكل يوم يعني يأتيه من المصائب ومن البلاءات ومن المحن، وقد يأتيه الشيطان ويثبطه، يعني يقول يعني يجعله كأنه عاصي من المعاصي، وهذا ابتلاء من الله عز وجل.
أخي عبد الله، قد يكون من رحمة الله بك وفضله عليك وإحسانه جل جلاله لك أن يقع عليك بعض البلايا والمصائب في الدنيا.
سبحان الله.
هذا ربما يكون من رحمة الله تبارك وتعالى بعبد المؤمن. يعني يحضرني في هذا قصة لطيفة لعبد الله بن المغفر رضي الله عنه، أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عن رجل من الصحابة التقى يوما بامرأة كان يعرفها في الجاهلية، يعني كان بينه وبينها علاقة قبل الإسلام، وكان يحبها، كان بينه وبينها علاقة غرامية، محبة قلبية، نعم. فالتقى بها بعد أن أسلم وأسلمت في طريق، فكأنه مال إليها، لحظة ضعف بشري ربما تترئي إنسان، فكأنه مال إليها ومد بيده لها، فقالت له تلك المرأة مه إن الله قد جاء بالإسلام وأذهب عنا عيبة الجاهلية. يعني تقول له إيش بك أنت، وين رايح؟ ترى احنا الآن مختلفين، الإسلام جاء طهرنا نقانا زكانا أبعد عنا رذيلة الجاهلية، مه إن الله قد أذهب عنا الأذى. ثم يعني كف يده عنها.
الله،
إن الذين اتقوا إيش؟ إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنب هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا نساء إذا ذكر بالله تذكر. هذه صفة الإيمان، أنه إذا ذكر بالله يا أخي اتق الله ما تأخذ العزة بالإثم، لا، يرعوي وينزجر ويتوب ويؤوب ويعود عن غيه وضلاله. فهذا الذي وقع مع ذلك الصحابي، مد بيده إليها في شوق إليها، فذكرته بالله. إذا ذكرتم بالله فتذكروا، فكف يده ثم أشاح بوجه عنها، فضرب برأسه في جدار فنزف الدم على وجهه، فذهب من فوره إلى النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
فحدثه بما وقع منه، حدثه أنه التقى بتلك المرأة فمد بيده إليها ثم قبضها عنها، ثم يعني انصرف عنها وقلبه مشغول بها، فضرب برأسه في الجدار فنزل الدم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد أراد الله بك خيرا.
الله،
يا الله، ما أجمل هذا. أنت عبد أراد الله بك خيرا، ثم يعقب فيقول: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا، وإذا أراد الله بعبد شرا أخر له عقوبته في يوم القيامة حتى يوافيه بها كأمثال الجبال.
الله أكبر.
بل يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، صحيح البخاري، يقول: من يرد الله به خيرا يصب منه. يعني تقع عليها البلايا والرزايا والمحن لأنه أراد به خير. ليش؟ إما تكفر الخطايا وتمحو السيئات، وهذه نعمة عظيمة، وإما أن تزيد في الدرجات عند الله تبارك وتعالى، وتلك والله نعمة.
نعم.
فإما تمحى السيئات وتكفر، فكل ما يقع المؤمن في الحقيقة يكفر من سيئاته، يصرف عنه
كل ابتلاء
وكل ابتلاء وتمحيص من الله عز وجل، ويؤجر عليه.
نعم.
طيب ما انتهت السيئات، ما عنده سيئات،
رفع في الدرجات.
هنا يأتي للنقلة العظمى والجليلة والكريمة، ترفع في درجاته عند الله عز وجل، ويزاد في أجره وثوابه ومنزلته وكرامته ومكانته عند ربه سبحانه وتعالى. فمن أراد الله به خيرا يصب منه. فلذلك المؤمن ينظر بهذا الإحساس يا أخي، يعيش مع الله، كل ما وقع عليه مصيبة، بلية، رزية، نكبة، كربة، الحمد لله، راضي عن الله في كل حال.
نعم.
ومن رضي فله الرضا، مقتنع، راضي، يقول: الحمد لله أنا أحسن من غيري، مهما وقعت علي مصائب وكوارث وبلاء، يا ربي لك الحمد، الحمد لك، ما دام أنت راضي فأنا راضي، ما دام هذا يرضيك فالحمد لله على عطاياك. فتنقلب المحنة إلى منحة، والبلية إلى نعمة عظيمة جليلة من الله عز وجل، والرزية إلى مزية، والكرب والله إلى ثواب وأجر وجزاء من رب الأرض والسماء.
إذن
فقط عندما تعيش مع الله تستشعر أن الله عز وجل يبتليك، يمحصك، يختبرك، بالتالي أنت ستكون عبد لله، منقاد لله، راضي بحكم الله، مؤمن بقضاء الله عز وجل. وهذا هو يا أخي قضية الإيمان بالقضاء والقدر، خيره
وشره
وحلوه
ومره. إذن شيخنا، الإنسان عندما يبتلى من الله عز وجل ويشدد في ابتلائه، عليه أن يتسلى بقصص الصالحين.
نعم.
وممن في حاله في الدنيا عليهم مصائب وأهوال أكبر مما هو عليه، ولعل يعني نتذكر قصة ذات الرجل الذي كان في عهد خليفة من الخلفاء، يعني أصابته جائحة في أهله وولده وماله، حتى في عينه، حتى في عينه قد عمي.
نعم.
فسبحان الله، يعني النماذج كثيرة،
مهما كنت في مصيبة فغيرك في مصيبة أكبر.
الله أكبر.
يعني فقدت الولد، كان يمكن تفقد الأولاد جميعا، كان يمكن تفقد أهلك كلك، كل أهلك. يعني ضاع شيء من مالك، قد كان يمكن أن تضيع أنت ويضيع المال جميعا.
صحيح.
احترق متجرك، كان يمكن يحترق بيتك وأهلك فيه. صار لك حادث سيارة، كان يمكن أن تكون من ضحايا هذا الحادث وتنقل إلى الدار الآخرة وإلى القبر. مهما كنت في مصيبة، فهناك من هو هناك في الدنيا من هو أكثر منك ألما ومصابا ونكبة وكربة. ولذلك أعجبتني قصيدة مرة في كتاب دين الكريجي، دع القلق وابدأ الحياة، وهو كتاب جميل لطيف جدا، مع أن كاتبه هو نصراني، لكن له حقيقة فرائد في هذا الكتاب، وهو كتاب أنصح بقراءته، اسمه دع القلق وابدأ الحياة. يعني في قصيدة على ما أذكر منها في ترجمتها، يقول: حزنت يوما لأني مشيت حافي القدمين، لكن حزني تبدد عندما رأيت رجل يمشي مقطوع القدمين.
الله أكبر.
أنت الآن حزين جدا لأنه ما عندك حذاء تشتريها، ما عندك فلوس تشتري حذاء، مؤلم بالنسبة لك. الناس وصلوا المريخ، وصلوا القمر، وصلوا الغناء والثرى، يلبسون ربما نعل من ذهب، وربما، لكن أنت لم تنظر إلى ذلك الذي ليس له قدم، قدمه مقطوعة.
الله.
أنت في نعمة مهما كنت في بلي. يعني حدثني أحد الإخوة ممن ابتلاه الله تبارك وتعالى بالشلل، كان صحيحا معافى في صحة وعافية وحياة منطلقة ومنشرح فيها، ويوم من الأيام سبحان الله حصل له حادث مروري، فجأة انقطع الحبل الشوكي،
لا إله
لا يتحرك فيه إلا أجرنا الله عز وجل وإياكم من الذقن وما فوق، أما ما من الذقن وما دون فهو ميت،
الله
لا يتحرك إلا يحرك، ما يلبس ثوبه، لو طاح الفراش من عليه ما يستطيع أن يرفع عنه، لو سقط هو ما يستطيع أن يرفع نفسه، لو أحد طلق عليه الباب ما يستطيع يعني يتحرك حتى يفتح الباب، لو أراد أن يذهب إلى دورة المياه ما يستطيع أن يذهب إلا أن يذهب به، لو أراد أن ينقلب من مكان إلى مكان أو من على جنب إلى جنب ما استطاع إلا أن يقلب،
لا إله إلا
الله، فهو في كرب عظيم لا يعلم به إلا الله عز وجل. أنا وأنت مهما كانت نكباتنا وبلايانا، هل حالنا كحال هذا الرجل أم أنا وأنتم في خير عظيم؟ والله إن في خير عظيم.
نعم.
هذا الرجل يحدثنا عن قصة مرت به، يقول حدث بها عني لنشعر كم نحن ضعفاء فقراء مساكين بكل ما تعنيه الكلمة معنا. يقول خرجت يوما على كرسي، والكرسي هذا إذا جلس عليه يربط بالحبال لأنه إذا سقط ما يستطيع أن يرفع نفسه، يسقط على الأرض ما يستطيع أن يرفع جسده، فكان يربط بالحبال على هذا السرير الكرسي المتحرك. يقول فأخرج أحد الممرضين وجعله في الشمس في العصر، يعني حتى لا يتعفن الجسد من كثرة البقاع في الفراش، يخرجونه في فترة العصرية حتى يهب الهواء وتجدد الدماء ويصيب شيء من الشمس فتقتل كثير من البكتيريا بأمر الله عز وجل. يقول فكنت لوحدي أجلس على هذا الكرسي ما عندي أحد، وفجأة وإذا بذبابة تضيق عليها الدنيا برحابتها ولا يتسع لها إلا أن تقع على أرنبة أنفي. يقول جلست أنظر إليها وأقول لنفسي يا الله، الكرة الأرضية بكل شعابها ووهادها وأشجارها وبحارها وأنهارها وكل ما فيها ضاقت على هذه الذبابة إلا أن تقع على أرنبة أنفي؟ ما وجدت إلا أعلى شيء فيها في وجهي تقع عليه. يقول شعرت بنوع من المذلة والمهانة لأني ما أستطيع أن أهفها أو أهشها، ما أستطيع، يدي مربوطة ما أستطيع أن أحركها، ماذا أفعل؟ لا أستطيع أن أهز رأسي حتى تسقط من رأسي. يقول شعرت بمهانة ومذلة عظيمة. يقول فقررت أن أنتقم لنفسي وأن أشتفي لغيظي منها. قلت ماذا فعلت؟ قال أردت أن أنفخها نفخة على أقل تقدير أطير ريشها أعيد لنفسي شيء من كرامتي المسلوبة. يقول لكن حتى أنفخ لابد أن أسحب الهواء، الزفير لابد من شهيق.
نعم.
يقول فسحب شيء من الهواء فدخلت من على أرنبة أنفي حتى التصقت بالحنك الأعلى في فمي.
لا إله.
يقول عشت لحظات مرة، ماذا أفعل؟ أكلها ذبابة وهل تأكل الذبابة؟ أخرجها ما عندي يد أستطيع أن أخرج بهذه الذبابة من فمي، ما أستطيع، مسلوب القدرة. يقول فجلست أذوق طعم الذبابة في فمي ما أستطيع أن أخرجها، شعرت بمهانة ومذلة عظيمة، وشعرت بضعفي وفقري وحاجتي ومسكنتي لله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي أن نتذكر هذا يا أخي، نحن ضعفاء مساكين، والله في لحظة من لحظة تسلم منا القوة، تسلم منا الصحة والعافية، نصبح أفقر ما نكون. طيب أنا وأنت يا عبد الله، هذا الأخ الذي وقع به هذا الموقف، لو أنه خير بين أن يكون فقيرا معدما لا يملك من حطام الدنيا شيئا وبين أن يمشي على قدميه، ماذا يختار؟ أن يمشي على قدميه.
نعم.
ولو بيعت الدنيا جميعا، والله مستعد لا يبقى عليه لما يستر سوءته، لكن يمشي على قدميه، يتحرك بيديه، ينظر بعينيه، يتكلم بلسانه، يأخذ ويعطي، يقوم يذهب إلى دورة المياه دون أن يحمل أو يذهب به إليها، يكشف عورته بيده ويستر نفسه بيده، لا يفعل ذلك به من غيره.
إذن شيخنا، إذا تحول نظر الإنسان في أحوال المصابين والذين يصابون بابتلاء ونظر إلى من هم أشد منهم ابتلاء، لا حمد الله عز وجل على أن هذا الابتلاء يسير وليس أشد مما كان عليه. شيخنا، لعلنا نستأذنك في فاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم بعد ذلك نواصل المسير، كونوا معنا.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
منذ أن فارقت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال يذكرها بأرق الكلمات وأطيب العبارات وفاء لها واعترافا بجميلها، حتى قال لإحدى زوجاته حين غارت منها: إني قد رزقت حبها، إنها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية رضي الله عنها، الزوجة الوفية والمؤمنة الصابرة التقية، أولى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأم جميع أولاده سوى إبراهيم. ولدت بمكة سنة 68 قبل الهجرة، وكانت من أعرق بيوتات قريش نسبا وحسبا وشرفا، ولذا نشأت على الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، فكانت عفيفة رصينة ذات عقل وحزم. وحين سمعت بخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم رغبت في أن تجعله يعمل في تجارتها، فعمل فيها فربحت أضعاف ما كانت تربح مع غيره، فوسطت من عرض عليه الزواج منها، فوافق عليه الصلاة والسلام وتزوجها. كانت رضي الله عنها تعد للنبي صلى الله عليه وسلم الزاد الذي يكفي حينما كان يتعبد في غار حراء، وقد هرع إليها بعدما فاجأه الوحي وهو في الغار، فطمأنته بقولها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. فكانت أول من أسلم من الناس قاطبة، وخير من واسته بنفسها ومالها. ظلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفية صابرة على أذى قريش، حتى وقع حصار قريش على بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، فالتحقت بزوجها في الشعب وعانت معه في سبيل الله ما عاناه بنو هاشم من جوع ومرض مدة 3 سنوات. توفيت رضي الله عنها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، فذهبت وبقي أثرها. من فضائلها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتتك معها إناء فيه طعام أو إناء فيه شراب، فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب.
كنور السلام أتت أسرتي لتجلو الظلام وتمحو الغبار.
مشاهدينا الكرام، عدنا والعود أحمد، نستكمل ما بدأناه ونأخذ جولة في السؤال التفاعلي، والذي يقول: هل من دروس وعبر تعلمتها من فقد أحبابك؟ ما هي؟ تقول أم خالد منتصر: الحمد لله على كل حال، تعلمت الصبر على قضاء الله، وما أصعب من فقدان الأشخاص الذين نحبهم، وما أصعب من فقدان والدك أمام عينك وأنت تراه تخرج روحه، وتعلمت أننا سنرحل ولا يبقى إلا أعمالنا. كرومة تقول: تعلمت أن الله هو الباقي، وأن لا أعلق قلبي بغيره، وأنك وإن كان أقرب لروحي ونفسي فالقلوب تتقلب وسبحانه لا يتغير. المشاركة تقول: تعلمت أن الله يعلم ونحن لا نعلم، والله حكيم، وكل شيء له سبب، وأن لكل شيء قدر، وإن الأمور تجري بمقادير الله عز وجل. شيخنا، تعليقك؟
كلام رائع جدا، يعني هذا موت التسليم لله عز وجل، أن الإنسان في كل بلاء يصيبه يفوض أمره لله ويقول: الله أعلم بحالي، والله أرحم بحالي، والله سبحانه وتعالى يعني أرفق بي من نفسي ومن الناس أجمعين. تفويض الأمر لله تبارك وتعالى هو في الحقيقة التسليم لله عز وجل، الاستسلام لله تبارك وتعالى، وهذا هو التوحيد. يعني الله عز وجل يقول: وبشر المؤمن وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إيش؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إنا لله، ما معنى إنا لله؟ نحن ملك الله، يفعل بنا ما يشاء ويصنع ما يريد سبحانه وتعالى، منتهى التسليم لله عز وجل. وإنا إليه راجعون، يعني لو أننا صبرنا هنا لنلنا الثواب هناك، فنحن إليه بأحزاننا بآلامنا بما وقع لنا من مصائب راجعون إليه سبحانه وتعالى فنوفى الأجر والثواب والجزاء منه سبحانه وتعالى. لذلك أم سلمة رضي الله عنها عندما مات أبو سلمة رضي الله عنه يعني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يصيب المؤمن من مصيبة ويقول إننا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها، قالت رضي الله عنها ومن خير من أبي سلمة؟ الله ما يعقل أبو سلمة أول بيت هاجر، يعني كيف يأتيني في الدنيا؟ معقول يأتيني رجل أفضل من هذا الرجل الذهب مني أبو سلمة؟ ومن في الدنيا كأبي سلمة
بالمقياس البشري؟ لا،
لكنها دعت بهذا الدعاء الدعاء الطيب المبارك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أخلف الله له خيرا مما ذهب منه، هذا وعد الله والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، ومن أوفى بعهده من الله. والنبي عليه الصلاة والسلام ضمين على الخلف من الله تبارك وتعالى بهذا الوعد النبوي الشريف. ماذا كان الجزاء؟ تزوجت بما هو خير من أبي سلمة، بل أبو سلمة حسن من حسناته، تزوجت بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام،
الله أكبر.
فأصبحت زوج رسول الله وأصبحت أم للمؤمنين وأصبحت يعني من في الدنيا كأم سلمة رضي الله عنها،
أخلفها الله
ببركة الخلف الطيب من الله عز وجل. فدائما فوض أمرك إلى الله، اجعل قلبك معلق بالله عز وجل، إنا لله، يا ما أجمل التسليم لله، نحن ملكه عبيده خلق من خلقه صنعه سبحانه وتعالى، يصنع بنا ما يشاء، يحكم فينا ما يريد جل جلاله، منتهى الحب لله، منتهى الذلة بين يدي الله، منتهى الرضا بقضاء الله، منتهى الاستسلام والإذعان والانكسار والإخبات بين يدي الله، كل هذا عبادة لله، طاعة لله. نحن نهتم بعبادات الأجساد، لكن الاهتمام الأعظم والأكرم والأجل هو الاهتمام بعبادات القلوب، الرضا عن الله، من رضي فله الرضا، من رضي عن قضاء الله وبلاء الله فليبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى، فإن الله كريم جواد عظيم رحيم. والجزاء الأوفى ليس في الدنيا، هذه ما هي دار جزاء، هذه دار اختبار تمحيص.
معنا اتصال شيماء من مصر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بالسؤال الأخت شيماء. الأخت شيماء معنا في الخط، لعلها تعاود الاتصال.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بحديث عجيب عن حال أبأس إنسان عاش في الدنيا
الله،
لكنه من أهل الجنة، ما بلية إلا وقعت عليه ولا رزية إلا نزلت بساحته، لكن النتيجة في يوم القيامة جزاء الصبر الأوفى من الجزاء الأوفى منه سبحانه وتعالى كان من أهل الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، إنسان في نعيم مقيم في الدنيا، كل اللذائذ يتمتع بها، كل الخيرات نالها، كل أمنية يتمناها في الدنيا وقعت له، لكنه في يوم القيامة من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيغمس في النار غمسة، فقط غمسة واحدة في جهنم، ويقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا وربي ما مر بي نعيم قط. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، كل البؤس وقع عليه، كل البلايا نزلت به، لكن النتيجة يوم القيامة أنه من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة، فيقال له هل مرت بك شدة قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا وربي ما مر بي بؤس قط ولا مرت بي فاقة قط.
الله
نسي
الله.
البلاء العظيم، وهو أبأس إنسان في الدنيا، أنا وأنت لم نصل هذا المستوى، ما وقع علينا
سبحانه.
وبالرغم من هذا غمسة واحدة أنسته كل البؤس الذي وقع عليه في هذه الحياة الدنيا
سبحان الله. معنا اتصال شيماء من الجزائر. شيماء من مصر تفضل بالسؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نفسي أقرأ يعني بجيب الكتب وبحطها قدام، فيش لي أقار، نفسي الصحبة صالحة عندي أطلع في الجنة، فيش حد عايز يستبقى عندي أطلع في الجنة، فيش حد يمضي معايا مع الزوجة.
الصوت لعله يقطع.
أنا فهمت منها شيخ عبد الله.
تريد أن تتعلم.
أنا تقول أنا ما عندي صحبة صالحة تعيني على ما أنا فيه. نفسي أتعلم، نفسي يكون لي صحبة صالحة تقيمني على الحق. أظن هذا السؤال، هذا السؤال.
نعم لعله هذا صحبة السؤال.
أي نعم. أنا أقول إن كان هذا سؤالها فأقول لا، الحمد لله أمة أم محمد عليه الصلاة والسلام بخير، وما زال الخير في أمة الخير يا قيام الساعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي كالغيث لا يدخل خير أوله أم آخره. كل هذه الأمة أمة مباركة طيبة، ولن تعدم الأمة من الصالحين. يعني الحمد لله لو أن أختي شيماء بحثت في يعني في الجمعيات الخيرية، في المساجد، في دور التحافيظ، في الجارات الصالحات، في قراباتها، ستجد ولله الحمد لله كثرة كاثرة من الطيبين والطيبات.
نعم.
يعينونها على ما هي فيه بإذن الله عز وجل. وقد لفتت الانتباه إلى أهمية بالغة لقضية أهمية من يعينك على الطريق، من يأخذ بيدك إلى الحق، من يعينك على سواء السبيل. وهذه قضية في غاية الأهمية، لأن الإنسان قليل بنفسه كثير بإخوانه. كلنا في حاجة إلى من يعيننا على هذا الطريق، كلنا بلا استثناء. ولذلك الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نحتاج أن أيدي كريمة جليلة. ولذلك كان ابن رواحة رضي الله عنه ومعاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأخذان بأيدي الصحابة يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة، تعالوا نذكر الله، تعالوا نحمد الله على ما نحن فيه، ويثبتون بعضهم بعضا. لأن الإنسان في مجالس الذكر والطاعات يزيد إيمانه، وفي مجالس الغفلة ينقص إيمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء إليه حنظلة رضي الله عنه بعد أن اشتكى إلى أبي بكر، قال نفق حنظلة، قال ما تقول؟ قال نكون عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فيذكرنا الجنة والنار، فكأننا رأى عين، يعني كأننا نشوف الجنة أمامنا والنار أمامنا، ثم نعود فنعافس دورنا ونساءنا وأموالنا فننسى كثيرا. أبو بكر والله إني لا أجد ما تجد، انطلق بنا إلى رسول الله. فحدثاه صلى الله عليه وسلم بما وقال عليه الصلاة والسلام، أما إنكم لو أنكم تبقون على ما أنتم عليه عندي وفي مجالس الذكر لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فهذا الدليل على أن الإيمان يزيد بالطاعة ومجالس الذكر والصالحين وصحبة الأخيار. لذلك الله عز وجل يقول لا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، فالرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
معنا اتصال أبو نواف من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية وشكرا على الموضوع البرنامج اليوم.
الله يعافيك، تفضل بالسؤال أبو نواف على الشيخ.
أنا أصبر بس أنا عندي مشاركة، حبيت أتكلم على موضوعكم، أنا عجبني موضوع الصبر.
نعم.
الصبر يعني لم أجد، يعني أنا بالنسبة لي عمري يمكن 39 سنة ما لقيت ولا حصلت أجمل من الصبر.
الله.
الله سبحانه وتعالى قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستعينوا بالصبر والصلاة، قدم الصبر على الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. والأنبياء عليهم السلام كان زادهم الصبر، فأقول أن الصبر على ما قال المثل الصبر مفتاح الفرج، الله سبحانه وتعالى بيده مفاتيح الفرج، ومن أهم أسباب مفاتيح الفرج اللي هو الصبر.
ما أروعك يا أبو نواف، جزاك الله خير، كلامك رائع جدا،
لكم شكرا،
بارك الله فيك، جزاك الله خير يا حبيبي.
نأخذ اتصال آخر بشير من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ
تفضل يا باشير، تفضل.
باشير
مرحبا يا حبيبي،
حبيت أكلم الشيخ.
تفضل يا باشير، مرحبا بك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله يا معالي الشيخ، عندي إلى من فضلك ولا تجاوبني، راني في حيرة.
تفضل حبيبي، لا عليك.
أريد منك النصيحة.
أبشر.
الله يعافيك يا شيخ، أنا كنت مدمن على جميع أنواع المخدرات حتى الخمر، لم أصلي ولم أصوم رمضان لمدة 19 سنة بسبب الجرعة التي يجب أن أتعاطاها. والآن أنا تائب وأصلي وأصوم، فبماذا تنصحني وهل تقبل توبتي؟
الحمد لله الحمد لله.
والسؤال الثاني، أنا أتعذب في الوضوء بسبب الغازات المتقطعة باستمرار، إذا توضأت بعد دخول الوقت فأضيع صلاة الجماعة والجمعة.
أبشر أبشر نجيبك إن شاء الله. أبشر 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 يا بشير.
أسمع الإجابة من شيخنا أخ بشير.
أولا أحمد الله تبارك وتعالى الذي هداك واجتباك وتابع عليك من هذه القاذورات التي كنت فيها. ترك الصلاة مصيبة عظيمة، ترك صيام رمضان مصيبة جليلة، يعني ارتكاب هذه المنكرات لا شك أنها جريمة عظيمة. الله من منته وفضله وإحسانه وجوده وكرمه تاب عليك من هذا، فاحمد الله يا أخي بشير واستقم على أمر الله تبارك وتعالى، وأكثر من الحسنات والباقيات الصالحات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا أسأت فأحسن كما قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لجليل من أجلة أصحابه يقول وخالق الناس بخلق حسن وإيش وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أكثر دائما من الحسنات والباقيات الصالحات. كنت مفرطا في الصلوات، الآن أكثر من النوافل، أكثر من قيام الليل، أكثر من صلاة الضحى، أكثر من الحرص على النوافل والسنن الرواتب. كنت تفرط في صيام الواجب، عليك الآن أن تكثر من الصيام في النافلة، صيام الاثنين والخميس، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما وهو خير الصيام. كنت مفرطا على نفسك في تناول المخدرات والمسكرات، الآن ينبغي عليك أن تنهى عنها وتحذر منها وتقوم بدور الإصلاح لمن وقعوا فيها، وأبشر بالخير من الله عز وجل، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أما بالنسبة للسؤال أن تأتيك غازات وقبل الصلاة وتعاني منها، فأنا أقول أخر الوضوء إلى قبيل الصلاة مباشرة، إلى قبيل الصلاة مباشرة، يعني إما أن تقدم الصلاة في أول وقتها تتوضأ ثم تصلي، أو تؤخر الوضوء إلى وقت صلاة الجماعة.
نعم.
ومباشرة عندما تنتهي وتفرغ من الوضوء تدخل وتصلي مع جماعة المسلمين بإذن الله عز وجل، يكون هذا حلا لك. لكن لو ابتليت بأنه أنت فعلا تقرب وقت الوضوء إلى الصلاة، ولكنك ابتليت بفرط وجود الغازات مرض، فأنت تعامل كمعاملة من يقع عليه سلس البول. اتق الله ما استطعت، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وصلاتك إن شاء الله مع المجاهدة ومدافعة هذا الشيء عنك، وإذا غلبت به وأصبح هذا ديدا لك ومرض دائم معك، فالله تبارك وتعالى تواب الرحيم، يقبل منك بفضله وإحسانه وجوده وكرمه على قدر جهدك وطاقتك.
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال أبو سند من السعودية. أبو سند من السعودية تفضل.
السلام عليكم. مساء الخير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلم الشيخ الله يسعدك.
يا مرحبا وأهلا.
أهلا بك يا شيخ. الله يسعدك. عندي سؤال وبغيت أسأله. ماذا أفعل إذا علمت من بعض الأهل يتعامل بالسحر؟
إذا علمت أن أهل
يتعامل بالسحر. نعم.
يتعامل هو ساحر.
والله
أعلم.
نعم.
يعني لا مثل هذه ما فيها ظن يا حبيبي أبو سند، هذه قضية لابد أن يكون فيها يقين، يعني الظن هذا مشكلة، قد يكون يعني أوهام أو تكون أشياء غير صحيحة، يعني بعض المرات قد يحصل من الإنسان أشياء لكن ليست على حقيقتها. يعني ابن صياد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ظن رسول الله والصحابة معه أن ابن صياد هو المسيح الدجال. ليش؟ أفعال كان يفعلها، أشياء كان يقولها، أعمال كان يفعلها يوحي بأنه المسيح الدجال، وهو في الحقيقة ليس بذلك، هو رجل يتعاطى شيء من السحر وليس المسيح الدجال.
نعم.
فربما أخي الحبيب أبو سند، وإذا كان سألتك هل أنت متأكد أو لا، إن كان ظن ينبغي أن تثبت ويتيقن ونبني الحكم على اليقين، وإن كان فعلا تيقن أنه ساحر وتعاطى السحر فهذا لها باب وجواب. فما أدري أبو سند، هل أنتم متأكدون أنه ساحر ويسحر الناس؟
علامات يا شيخ، مو
قرائن وليست أدلة، قرائن يعني قرائن أشياء.
نعم.
أيوة قرائن. أبشر أبشر أجيبك يا أبو سعد. نعم. أجيبك يا حبيبي.
تسمع الإجابة من شيخنا أبو سعد.
أنا أقول يا أخي الكريم، إن كان تيقن أخي أبو سند جزاه الله خير وهو حريص على يعني دفع هذه المفسدة العظيمة.
نعم.
لأن السحر كفر وكارثة عظمى، وجود السحر في حياة الناس في الحقيقة بلية والله بكل ما تعنيه الكلمة معنا،
مصائب
ولا يفلح السحر حيث أتى.
نعم.
يعني السحر لا مصيبة كبيرة وابتلي بها ناس كثر، فأنا أقول جزاه الله خير أبو سند أنه حريص على أن ينهي هذه الفتنة، أنا أقول أولا تيقن وتثبت، هذه مسألة مهمة جدا. تابع الرجل، لاحظوا منه، إذا أدركتم أنه فعلا يسحر الناس ويتعاطى السحر، وقد يكون دجال ما هو ساحر بس يلعب بالناس ويأخذ فلوس الناس وهو ليس بساحر، يعني هذه لها حل وهذه لها حل. أولا نصحه، أو قبل النصح عليك أن تدعو له بأن يتوب الله عز وجل عليه. قلوب العباد بين أصبع من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكم من ساحر كان يؤذي الناس ثم تاب وأصبح من الدعاة إلى الله عز وجل. فأولا الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. الأمر الثاني يا أخي الكريم المناصحة، انصحه وذكره بالله عز وجل بكل وسيلة ممكنة، بكل وسيلة مؤثرة. ربما أنت ما تستطيع، لكن تستطيع أن توصل له رسالة بطريقة أو بأخرى، يعني تدخله في مجموعة واتساب وتأتي بمقاطع أو آيات أو أحاديث تتكلم عن السحر مثلا، أو إمام الجمعة الذي عندكم في الحارة ويصلي معه تقول له يا أخي ترى عندك واحد في الحارة يتعاطى السحر، أخطب عن السحر، فيخطب ويسمع بإذن الله عز وجل ويجعل ذلك سبب لهدايته. رسالة، جوال، أي وسيلة يمكن توصل بها، لكنه استمر على ضلاله، نصحتموه مرة سنتين ثلاث وما زال في غيه وضلاله، هنا يجب أن تبلغ السلطات، تبلغ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الشرطة. لا يجوز لك السكوت على وجود هذا الساحر في حيك أو في قبيلتك أو في قريتك أو في الحارة التي أنت فيها. في الحقيقة صمتك عليه وصمت الناس عنه يعني يؤدي ذلك إلى زيادة شره وانتشار ضره والتضرر كثير من الناس بشؤم السحر الذي يرذله لهم. فأنا أقول تدرجوا معه، أول شيء تيقنوا تثبتوا، ثم ادعوا له مولاه سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة، ثم انصحوه وأبلغوا في النصح وتفننوا في أصول النصح له والحق. فإن أبى وما زال في غيه ضلاله، هنا يجب أن تبلغ السلطات، إما الشرطة وإما الهيئة أو أي سلطة في أي مكان يمكن أن تأخذ على يده، وأن تمنع ذلك بإذن الله عز وجل من وقوع الشر والضر على الناس.
أحسن الله إليك شيخنا. معنا اتصال أم عبد الله من السعودية.
ألو.
أيوة أم عبد الله تفضل الشيخ يسمعك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسأل الشيخ الله يخليك.
تفضل يا أم عبد الله حياك الله.
أيوة شو اسمه؟
أسلمي.
هذا أبونا يا أبوي، أنا مكسر في حقوقي شوي، يعني يخرج ما نقول لبعض المرات.
نعم.
وأنا أقضي البيت بعض المرات ولا يعطيني هو برضه، ما يكفيني ولا يعطيني حاجة، ولكني برضه أكرهها شوية، لكني ما دائما بالواجب عندي.
عفوا يا أم عبد الله، مشكلة زوجك فقط في المشاكل المالية في الإنفاق ولا في شيء ثاني؟
أخي شوية.
يعني مشكلة أبو عبد الله أنه في الإنفاق يقتر عليكم بخيل في الإنفاق، أو في مشكلة ثانية غير هذه؟
هو ما عنده، يعني ما عنده ذاك الدخل، يعني
هو فقير، هو ما عنده شيء كثير.
أنا البيت يا شيخ، أنا ساعد هالبيت، أقضي كل شيء أنا.
بيض الله وجهك يا أم عبد الله، بيض الله وجهك وخلف عليك بخير.
ها؟
الله يخلف عليك بخير ويجزاك الخير
وياك
إن شاء الله. أبشري بالخير إن شاء الله.
أنا ذنبي يا شيخ، حتى شوية أكرهها وأقصر بحقوق بعض المرات.
لا، الحقوق مختلفة يا أم عبد الله، في حقوق ما يجوز لك تقصرين فيها، وفي حقوق يعني يمكن يمشي حالها شوية، لكن حق الفراش لا تمنعيه، لا يجوز لك أن تمنعيه حتى لو كنت زعلانة منه ولا غضبانة منه، حقه هذا لا تمنعيه منه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شدد رسول الله في هذه القضية. أما الأشياء الثانية فممكن يكون فيها حل. أجيبك يا أم عبد الله، أبشري.
تسمع الإجابة من الشيخ بإذن الله. معنا اتصال أمين من الجزائر. الأخت أم أمين من الجزائر، عفوا فصل اتصال. خالد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
حياك الله، تفضل بالسؤال الشيخ اسمع.
الله يبارك فيك. أهلا وسهلا سيد الشيخ.
مرحبا أخي خالد، حياك الله.
الله يبارك فيك سعادة الشيخ. عندي واحد المشكل.
تفضل.
أنا والوالد.
نعم.
في الحقيقة أنا أحس يعني بالذنب، رغم أنني يعني في مأزق كبير بين المطرقة والسندال.
الله المستعان.
الإشكال هو أنه لدي أسرة صغيرة، انفصلت عن الأسرة الكبيرة، يعني عن الأب.
نعم.
الوالدة توفيت رحمة الله عليها والأب متزوج.
نعم.
يعني في منزل أخرى، والآن أحس يعني بالذنب، والأب يعني غاضب علي لأنني انفصلت عليه. يعني والآن أحس يعني بالذنب.
جزاك الله خير يا يعني خالد الله يحفظك. ألخصك الموضوع تسمح لي يا خالد. كنت تسكن مع أبيك. مع أبيك وزوجة والدك طيب، ثم تزوجت وانفصلت في بيت آخر. فتشعر بالذنب والألم لأنك خرجت عنه.
نعم.
في شيء ثاني غير هذا؟
يعني كان الإشكال يعني الزوجة مع الأهل يعني وأردت يعني أن نحد من المشاكل وانفصلت يعني عن كذا، ولكن الآن أريد أن أتواصل معهم وأن يعني وأن أصل بهما وأضر به، ولكن الإشكال يعني أغى والآن أحس يعني بالذنب عن ولاك من ذنب.
أبشر وجيبك يا خالد، جزاك الله خير يا حبيبي. أبشر.
تسمع الإجابة من الشيخ.
أشكرك. أم عبد الله ما كملنا الموضوع.
أين كمل الموضوع؟
أم عبد الله جزاه الله خير، أم عبد الله امرأة يعني من الواضح أنها من الصالحات. نعم. وحريصة على بيتها وحريصة على زوجها وحريصة على أسرتها، وزوجها فقير مسكين ما عنده شيء كثير، لكنها تنفق هي عليه وتزيد في البيت. فأنا أقول أبشري بالخير يا أم عبد الله، وأنت مأجورة ومثابة على ما تبذلين في البيت وما تنفقين، وهذا والله من التعاون البر والتقوى، وهذا مال مخلوف وسيعوضك الله. طبعا ليس بواجب عليك، لكن هذا فضل منك عليه وعلى أهل البيت جميعا، وأنت مأجورة على هذا. أما فقر الرجل ليس مبرر للتقصير في حقه الشرعي، واضح المسألة؟ يعني تقصير الرجل في الإنفاق أو عدم قدرته على الإنفاق على البيت كما ينبغي، لأن يعني الله عز وجل لا يكلفه لما أتاه.
نعم.
يعني لينفق ذو ساعة من ساعته، هذا ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. لكن لو أنه كان عنده ولكنه بخيل،
أنا مش
هل هذا مبرر أن نقصر في الحق الشرعي الذي له؟ لا، لو أساءه نحسن نحن. فأنا أقول يا عبد الله أحسني، فإن الله يحب المحسنين، ولن يضيع الله جهدك ولا تعبك ولا إنفاق في البيت، وكل ذلك مخلوف عند الله تبارك وتعالى، وهذا والله من حسن العشرة. وحاولي أن تنظري الأشياء الإيجابية في حياته، أشياء طيبة التي يفعلها، تغافلي عن الأشياء السيئة التي يمكن أن تقع منه أو أن تحدث في حياتكما يعني وهو السبب فيها. انظري الإيجابيات ونميها وتغافلي عن السيئات، وبإذن الله عز وجل سيصلح الله هذا الزوج وسيكرمك إن شاء الله بذرية صالحة منه بإذنه وفضله، يقومون بك ويبذلون لك ويسعون في رضاك إن شاء الله في الدنيا والعقبة
بإذن الله.
أخي الكريم
خالد من المغرب على عجالة.
على عجالة. أنا أقول يا أخي خالد، أنت الآن تشعر بالذنب وأنت مأجور على هذا الشعور، هذا الإحساس بالذنب وإحساس بالتقصير.
نعم.
هذا يعني شيء لن يضيع الله عز وجل عليك، لكن الآن حاول أن تصل أباك، يعني حتى لو خرجت عنه هذا حق من حقك، من حقوقك أن تكون في بيت مستقل، هذا حق لك أن تكون أنت وزوجك في بيت مستقل دون بيت الوالد، هذا بيت العائلة وهذا بيت خاص بك، أنت الآن أصبحت رب أسرة ومسؤول عن هذه المرأة وعن عن الذرية، فلا تشعر بالذنب من هذه الناحية. لكن أنا أقول صله، عوض بكثرة الزيارة، كثرة الهدية، بكثرة العطية، بمحاولة تقريب وجهات النظر، إذا كان الأب هاجر لك فيأتي أحد من القرابات أو الزملاء والأصحاب من يؤثرون عليه ويصلحون بينك وبينه، ويحاولون أن يبينوا أن ذلك من حقوقك وأن لك حياة مستقلة وأنه لن يقطعك ولن يهجرك. حاول أن توجد هناك من يصلح بينكما، وأحسن ثم أحسن ثم أحسن، والنتيجة بإذن الله عز وجل ما تحبها إن شاء الله في الدنيا والأخرى.
أمين. أحسن الله عليك شيخنا. في ختام هذا اللقاء نسأل الله بمنه وفضله أن يجعلنا وإياكم من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، وأن يغفر ويرحم لكل من فقدناه في هذه الدنيا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. في الختام نشكر شيخنا الشيخ عبد اللطيف بن هاجة الغامدي مدير لجنة إصلاح ذات البين بجدة على هذا اللقاء الماتع النافع. شكر الله لك شيخنا.
شكر الله لك ولكل من شرفنا بالمشاهدة لنا في هذه الساعة، وعسى الله يجمعنا بكم دائما على خير.
آمين يا رب. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن استماعكم، نلقاكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المسار.